الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا في سلسلة وصايا. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. سنأتي بإذن الله تعالى على وصية أخرى عظيمة من الوصايا الشرعية التي نسعد كثيرا بأن يكون المتحدث حولها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وهو المتحدث في جميع حلقات وصايا. ونسأل الله له ولكم ولنا جميعا التوفيق والسداد والصدق. حياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
ضغطت على كلمة الصدق لأنها هي موضوع حلقتنا، وهي الوصية بإذن الله تعالى التي ستتحدث حولها في هذه الحلقة. ولكن لكي نعرف الصدق أو نعرف آراء الناس حول الصدق، نزل الإخوة الزملاء فريق عمل برنامج إلى أحد الأماكن العامة وسألوا عن تعريف الصدق. إذا أذنت لنا نذهب لنشاهده ثم نعود بإذن الله تعالى.
الصدق هو أن تكون صادقا مع الله ورسوله، وأن تكون صادقا مع نفسك، وأن تكون صادقا مع في حياتك الدينية.
الصدق هو مع الصدق مع الله، مع محبة الله، مع محبة الوالدين، مع الصدق مع الجميع، يعني مو مع حتى.
الصدق هو عكس الكذب. أصلا الإنسان لازم يكون صادق مع الله ومع نفسه ومع الوالدين. أهم شيء الصدق، يعني يكون مع النفس الصدق. يعني الواحد لما يكون صادق يحس نفسه إنسان كامل.
شكرا للإخوة الكرام، وأبدأ من إجابة الأخ الكريم الأخير. شيخنا الكريم، هل الصدق الذي الفضيلة العظيمة، هل هو ما هو ضد الكذب وهو المعني في حديثنا في هذه الحلقة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصدق اللي هو أو المقابل للكذب، وهو ما يعرفه العلماء بأنه مطابقة الأمر للواقع، هذا أحد صور الصدق.
أي نعم.
وهو المتبادر للذهن يبدو عند كثير من الناس حينما يسمع مفردة الصدق
أو صدق يعني القول،
أي الصدق اللي هو في الأقوال.
أي نعم.
ولا شك أن هذا صورة من صور الصدق، لكن الصدق بمعناه العام، بمعناه العام، هو أشمل من اختصاره في قضية الصدق في الأقوال.
إذن ما هو المعنى العام؟
معنى العام هو ما أشار إليه بعض العلماء، هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. أما الصدق في الأقوال فهو أن يكون الأمر المتحدث به مطابقا للواقع. فأقول جاء زيد، زين، وأنا
جاء.
أخبر عن مجيئه، نعم. فأكون صادقا لأنه جاء. الصدق في الأفعال هذا يعني ربما تكون أظهر وأجل الصور فيه، هي صورة البيع والشراء التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله البيعان بالخيار، فإن صدق وبين برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعقد البيع ربما يكون من أجل الصور التي يجتمع فيه الصدق في القول والصدق في العمل، فلا يكون أحدهما يحتال لصاحبه على صاحبه مثلا، أو يفكر في خيانته أو شيء من هذا القبيل، لا. فيطبق هنا في مقام البيوع في حديث ابن عمر الذي ذكرته في الصحيحين البيعان بالخيار، ينطبق فيه الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، لأن غالب شروط البيوع تتضمن شروطا قولية وشروطا عملية. أما الصدق في الأحوال فهو الذي يتحدث فيه من يعرفون بعلماء السلوك، العلماء الذين يتكلمون عن أعمال القلوب، وهو مطابقة ما في القلب لما يقوله الإنسان. فإنسان يدعي أنه صادق مع الله مخلص، وهذا تحدثنا عنه في حلقة سابقة، هي أن يكون فعلا مطابقا، أن يكون حاله مع الله عز وجل مطابقا لظاهره، باطنه مطابقا لظاهره. هذه هي حقيقة الصدق في الأحوال، أن يكون الباطن مطابقا لماذا؟ للظاهر. وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى في ذم الذين لا يصدقون في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولهذا كانت هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الصف كانت آية مخيفة لبعض السلف حينما يريد أن يتكلم يعظ الناس ويذكرهم يخشى أن يكون ممن يقول ما لا يفعل. ولكن نقول في هذا المقام: ولو لم يقم في الناس من هو مذنبون فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام. والحق أن الإنسان يتكلم ولو كان مقصرا، ويكون هذا حاديا له لجهاد نفسه على تصحيح ما عنده من قصور أو تقصير.
وجاء لهذه المعاني ما يؤيدها في كتاب ربنا جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الصدق.
نعم، يعني القرآن الكريم تحدث عن الصدق في عدة صور تنطبق على جميع ما ذكرناه قبل قليل. فمثلا قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، إلى أن قال الله عز وجل إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا. من أتى بهذا الخصال: أولئك الذين صدقوا. ولاحظ صدقوا مع أنه سبقها إيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا يجعل دائرة الصدق أعم وأوسع. كذلك أيضا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه جاءت تعقيبا على قصة من كعب بن مالك وصاحبي حينما خلفوا عن غزوة تبوك. كذلك أيضا، وهذه تاج وثمرات ومن أعظم ثمرات الصدق، قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة المائدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ليس فقط الذين يصدقون في الأقوال يا أبو أسامة، بل الأقوال والأفعال والأحوال. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين في أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. إذا أذنت لي، هذه المعاني التي ذكرتها والآيات الكريمة، لا شك أن من كان صادقا مع ربه جل وعلا، وقد أشار إلى شيء من ذلك الإخوة الذين استجيبوا واستطلعوا قبل قليل عندما قالوا أن يكون الإنسان صادقا مع ربه، لا شك أن لذلك ثمرات. وإذا أذنت لي سنعود إلى الشارع كذلك لنرى معرفة الإخوة الكرام في أحد الأماكن العامة عن ثمرات الصدق مع الله.
محبة الناس، محبة الله، النجاة في الدنيا والآخرة.
ثمرات الصدق طبعا منجي من النار، حث عليها الرسول، يعني تعطي انطباع جيد للشخص. وانت عارف ان الشخص اللي بيكذب كثير يعني ما حد بيأتمنه كثير، ولا احد يعني يعني شخص بالعربي يعني زي ما تقول ما حد بيعتمد على كلامه اصلا، فاهمني؟ فالانسان لما يكون صادق هاي الثمرة جيدة وتعطي انطباع جيد للشخص وعلى تربيته وحسن اخلاقه. طبعا حث عليها الإسلام برضو على الصدق.
يعني أول شيء نجاة في الدنيا والآخرة، كما يعني الصدق يعني يدوم معك، لأن الكذب حبله قصير. لما تصدق راح تكون لها ثمرات في الدنيا والآخرة تدوم معك، برضو تكسب مزيد من العلاقات. يعني كمان الكذب يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثمرات الصدق كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم في اليوم الآخر. فمهما واجهت الإنسان من صعوبات في هذه الحياة الدنيا نتيجة صدقه ونتيجة وضوحه وصراحته شفافيته، إلا أنه الصدق هذا من جاهله في الدنيا والآخر.
شكرا للإخوة الكرام الذين أجابوا عن هذا السؤال عن ثمرات الصدق مع الله سبحانه وتعالى. كيف رأيت إجاباتهم شيخنا؟
ما شاء الله، إجابات جميلة وجيدة، وخصوصا أحد الإخوة أظن الثاني الذي ركز على قضية يعني سقوط منزلة الكاذب من أعين الناس، يعني وأنه لا قيمة له. والواقع أن هذا الشيء سبحان الله فطرة النفوس عليه، يعني الكاذب سبحان الله لا قيمة له، يعني كما أن الصادق له قيمته ومنزلته في المجتمع حتى ولو كان الدين مختلفا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة صادقا أمينا ومستودعا لأمانات الناس الذين اختلفوا معه في دينهم وربما آذوه وطردوا أصحابه إلى آخره، وكذلك الكاذب. ولهذا سبحان الله كان من أخص صفات المنافقين المتلونين أنهم يحلفون كاذبين، يعني الكذب والعياذ بالله شعارهم ودثارهم. وهذه يعني قضية حقيقة واضحة جدا في كلمات الإخوة. وإن كنت لمست شيئا وهو ما نبهت عليه في أول اللقاء، أن أكثر الناس حينما يتحدث عن الصدق إنما يتحدث عن الصدق في الأقوال، وهذا ثلث الصدق، وبقية الصدق يشمل في الأقوال يشمل نعم الأقوال والأفعال والأحوال.
وفيما عدا إجابات الإخوة الكرام، بودنا أنتم شيخنا الكريم، ما هي الثمرة فعلا التي يجنيها المؤمن عندما يكون صادقا مع ربي جل وعلا؟
لا شك أن يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو يعني لو لم يكن فيه إلا الآية الكريمة السابقة، هو نجاتهم في الدنيا كما أشار بعض الإخوة الكرام في إجاباتهم، وعز في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. النجاة في الآخرة أشارت الآية الكريمة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما في الدنيا فانظر مثلا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة يعني حيكت عليه المؤامرات ودبرت له المكائد، ومع ذلك لم يزل صادقا. ولذلك قال الله عز وجل أنطق خصومه فقال قائلهم صدقت فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك أيضا اعترفت بصدقه حينما كان غائبا مغيبا في السجن. كعب بن مالك لو تصور الإخوة معي المشاعر التي عاشها في قرية صغيرة كالمدينة، يؤمر بالهجر ولا يتكلم معه 50 ليلة، ويؤمر بفراق أهله، كل ذلك امتحانا لصدقه. وهو الذي كان يستطيع كما قال: ولو أردت أن أخلص من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأيام لتكلمت بكلام ينجيني في البداية يعني. لكن كعب كان عنده من الإيمان ما منعه من الكذب. أما المنافقون فقد اصطفوا زرافاتهم وحدة، أتوا زرافاتهم وحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتذر أنا كذا وأنا عندي كذا وأنا كنت كذا وأنت كذا. فمقت الله هؤلاء وأنجى الله الصادقين الثلاثة، بل جعلهم الله تعالى قدوة للمؤمنين إلى يوم القيامة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الصدق عز في الدنيا ونجاة في الآخرة، لو لم يكن من ثمره إلا هذا. ولهذا الحقيقة الكذب بالمناسبة كان ممقوتا حتى عند أهل الجاهلية. ولعل الأخوة يذكرون قصة هرقل مع أبي سفيان لما كان مشركا قبل أن يسلم، قال: إني أريد أن أسألك أسئلة. ثم قال المترجم: فإن كذبني فأخبرني. وكان حوله أناس، إذا كذب فأخبرني فأخبر. فكان من أسئلته: كيف الحال بينكم؟ قال: بيننا وبينه سجال، ونحن في هدنة لا ندري ما الله صانع فيها. قال: ولم أستطع أن أدخل في كلامي غير هذه الكلمة، ولولا خشية أن يؤثر عني الكذب لكذبت. كان أبو سفيان يقول وهو ثني: ألا يحزنك يا أبا أسامة ويحزن لكم المشاهدين أن مسلما يصلي لله في اليوم والليلة 5 مرات ومع ذلك لا يتورع عن الكذب؟ هذا مؤلم ومحزن جدا. مشرك يتورع عن الكذب مقتل له، لأن مروءته ولأن أخلاقه تأبى عليه أن يكذب، لأنه مسقط للمروءة ومسقط للرجولة. ومسلم يقرأ 10 النصوص في الأمر بالصدق والتحذير من الكذب ومع ذلك يكذب. أيضا الصدق أيها الإخوة، يا من تحبون الجنة، هو من جسور الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصادق موعود بأن يحشر مع خيرة الخلق. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. هؤلاء الذين بلغوا مرتبة عالية جدا في الصدق مع الله بالأمور الثلاثة، في الأقوال والأفعال والأحوال. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيضا، وهذه من اللفتات الجميلة حقيقة في ثمرات الصدق، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أصدق الناس حديثا في الكلام أصدقهم رؤيا. فإلى الإخوة الذين أحيانا تضايقهم أحلامهم أو ينزعجون منها في المنام، فتشوا عن ملفاتكم في النهار، فتشوا عن هذا اللسان، فتشوا عن صدقكم مع الله عز وجل، فتشوا عن صدقكم في أفعالكم. فإذا كنتم صادقين في النهار فلا يضركم بإذن الله ما ترونه في الليل في مناماتكم، والعكس صحيح. ولهذا كان بعضهم يأتي إلى ابن سيرين مستوحشا، وابن سيرين من أئمة الرؤيا المعبرين كما هو معروف، فيقول: رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: أصدق مع الله في النهار ولا يضرك ما ترى في الليل. بمعنى أن الرؤيا وإن كان ظاهرها فيما يبدو لك غير جيد، لكنها ستكون يا مبشرة لك يا منذرة، ليس بالضرورة أن تكون شرا محضا.
ولعل الشيخ الكريم من ألمع يعني وأبرز القصص التي تجلى فيها الصدق حقيقة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف أنه نال بذلك عزة في 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 الدنيا قبل أن يكون في الآخرة.
صحيح. هو يعني من هو يوسف لولا صدقه عليه الصلاة والسلام؟ يعني حتى إنه أثر هذا الصدق في من حوله، حتى إن امرأة العزيز في الأخير قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة ضرب من ضروب الكذب في الأفعال، وضرب من ضروب الكذب في حتى في الأقوال أحيانا. يعني امرأة العزيز من يستطيع أن يقول لها تكذبين، ومن يستطيع أن يكذبها ويوسف مغيب في السجن وهي في مشهد الناس؟ كان بإمكانها أن تكذب وتكذب وتكذب، ومع ذلك لم يقع منها شيء من ذلك، بل كان صدقه عليه الصلاة والسلام سببا في نجاته، لا من الفاحشة ولا من السجن وإن تأخر ذلك حينا من الزمن.
إذن شيخنا الكريم، إذا أردنا أن نعرف إن صحة العبارة المحك الحقيقي الذي يمكن أن يضع الإنسان نفسه عليه لكي يعرف مدى قربه أو بعده عن هذه الحقيقة العظيمة.
نعم، أحسنت، أنا أشكرك على هذا السؤال. الحقيقة مقام الصدق هنا يتبين في مواقف، منها مقام الشهادة، أعني الشهادة على حقوق الآخرين. فمثلا قد يقتضي المقام يا أبو أسامة وتنحصر الشهادات فيك أنت على أخيك، وربما على شقيقك أيضا، أقول على قريبك، على ابنك أحيانا. هنا يأتي مقام الصدق، أن أؤدي الشهادة التي أحفظ بها حقوق العباد توقفت علي، فلا بد أن أؤدي. قال الله سبحانه وتعالى مبين هذا المحك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب لو أديت الشهادة أخشى أنه يفصل من وظيفة، أخشى أنه يسجن، أخشى. شوف، قال الله عز وجل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لست أنت الذي ترزق ولست أنت الذي يحجب الرزق، لا، كله بيد الله. فهنا تأتي المحكات الحقيقية لبيان فعلا أنني يعني أعظم هذه القيمة، وهي قيمة الصدق. جميل. وهي الشهادة بالحق، سواء كانت لي أو علي، سواء كنت أنتفع بها أو أتضرر منها. وأعني بدقة حينما يتوقف أداء الشهادة على شهادتي أنا، وإلا ضاعت الحقوق.
جزاكم الله خير شيخ عمر، وسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الذين ينالون الرفعة في الدنيا والآخرة. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، وهذه الوصية من سلسلة وصايا التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. شكرا لضيفنا المتحدث الرئيس في هذه السلسلة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.